قبل أن نبدأ المحاضرة مرة أخرى نتوقف في الصلاة، لكنها صلاة تأملية، فنتأمل في كلمة الله ونجعلها تتحدث لنا. أغنية حب أشعياء 5 مرة أخرى الإصحاح 5، أغنية حب لأنشدنا عن حبيبي نشيد محب لكرمه. وكلمة نشيد في اللغة الأصلية تعني في اللغة العبرية a love song أو أغنية حب. فأشعياء، فالله يقدم، الله الذي يقدم أغنية الحب ويلقنها أو يمليها على أشعياء، وأشعياء ينقلها لنا. فالأعداد الأولى من الإصحاح 5 عنوانها أغنية حب. لأنشدن عن حبيبي نشيد محب لكرمه. كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم سورقة. هنا سورقة في اللغة الأصلية يعني أفضل من أفضل أنواع الكروم أو العنب. وغرسه كرم سورقة وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة. فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديا. والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي. وكلمة احكموا فيها نوع من القضاء، نحن في محكمة، الله طرف في المحكمة، ورجال وسكان أورشليم ورجال يهوذا في الطرف الآخر في هذه المحاكمة. هم يقفوا يدافعون عن أنفسهم إذا صح التعبير. والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي. هنا محاكمة. ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديا؟ فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي. أنزع سياجه فيصير للرعي، أهدم جدرانه فيصير للدوس، وأجعله خرابا لا يقدب ولا ينقب، فيطلع شوك وحسك، وأوصي الغيمة أن لا يمطر عليه مطرا. أغنية حب، هل هذه أغنية الحب يا سيدي؟ الأعداد من 1 إلى 6، هذه هي الأغنية. في 7 تنتهي الأغنية، أو تنتهي الأغنية عند 6. في 7 يبدأ النص. فالست أعداد الأولى هي الأغنية، كل الأغنية. هل هذه أغنية الحب يا سيدي؟ هل 5 و6 جزء من أغنية الحب؟ فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي. أنزع سياجه فيصير للرعي، أهدم جدرانه فيصير للدوس، وأجعله خرابا. هل هذه الأعداد وهذه الكلمات جزء من أغنية الحب. نعم هي جزء من أغنية الحب. إذن في أغنية حب الله لابد أن نرى وجهي العملة، وجهي هذا الإله الذي نقترب منه. الإنسان لا يريد أن يركز على الوجه الآخر من الله. عدد 4 يقول لنا ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له. هنا إعلان إلهي أن الله صنع كل ما يمكن صنعه للإنسان، لا يوجد شيء آخر يمكن أن يصنعه الله لي ولك، لقد صنع كل شيء. فإذا كنت تنتظر أيها الإنسان أن يصنع لك شيئا مختلفا اليوم فقد صنعه، ولن يصنع شيئا جديدا اليوم لك. إن كنت تنتظر فأنت تنتظر السراب. هنا إعلان إلهي للإنسان عبر التاريخ لكل إنسان في كل وقت، ماذا يصنع أيضا لكرمي، ماذا يصنع أيضا لأي إنسان وأنا لم أصنعه له. ولكننا نرى في العدد 2 وأيضا 4 فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رضيا. لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رضيا؟ لابد أن نتوقف هنا لنرى إعلان هام عن الإنسان أيضا. نرى إعلان عن الله ونرى إعلان عن الإنسان. ما هو هذا الإعلان؟ قدرة الإنسان الهائلة على إفساد عمل الله في حياته. الله صنع له كل ما يمكن صنعه، والآن ينبغي أن يصنع عنبا جيدا، فصنع عنبا رضيا. قدرة الإنسان الهائلة على إفساد عمل الله في حياته. فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي. هنا استكمال لأغنية الحب، أنزع سياجه، أهدم جدرانه، أجعله خرابا. تدمير كامل للإنسان، لا يبقى فيه شيء. تدمير كامل للإنسان، هذا ما سيفعله الله للإنسان، تدمير كامل. لذا نخلص بالآتي: إن من ينظر إلى محبة الله بدون عدل الله فهو لا يعرف الله. من ينظر إلى محبة الله بدون البر، بر الله ومطالبته بالبر، فهو لا يعرف الله. إذن لا توجد محبة بدون البر وبدون العدل وبدون القداسة وبدون القصاص. لا يمكن أن توجد محبة لله بدون القصاص. ولذلك قلنا قبل ذلك أنه في الجحيم سيكون محبة الله هناك في وسط الجحيم في صورة القصاص. في القصاص نجد أيضا محبة الله. مرة سابقة استكملنا في تاريخ حالة النورة، وقلنا بالطبع أن هذا ليس الاسم الحقيقي، والعنوان شيء ثقيل على صدري، وتوقفنا أمام كلمتين، الحزن الرهيب وشيء ثقيل على صدري. في الخطاب تقدم لنا صاحبة الخطاب الصورة أو عرض للصورة الذاتية التي تمتلكها، وهي صورة ذاتية سلبية. وضعنا بعض التعبيرات التي تعبر عن هذه الصورة الذاتية السلبية. وللتحليل نضع 4 نقاط لوصف هذه الصورة الذاتية. النقطة الأولى أن هناك حواجز بين النفس والآخرين. النقطة الثانية عدم القدرة على استقبال الحب. ثالثا انعدام الهدف. رابعا انعدام المعنى. هذا نجده من خلال قراءة الخطاب، ولا يوجد وقت لأن نقرأ الخطاب مرة أخرى. نتوقف للنظر في هذه النقاط معا، لن نأخذهم بالتفصيل بالطبع، لكننا سنتوقف لنضع بعض النقاط على الحروف. عندما يرى الإنسان النفس قبيحة ولا تستحق، يكون رد الفعل التلقائي هو محاولة حجب هذه النفس عن الآخرين. ينبغي أن لا تخرج هذه النفس للآخرين، ينبغي ألا يرونها، ينبغي الإحاطة بها ووضعها خلف سور عال وإخفائها عن عيون المحيطين. عندما يتمتع الإنسان بصورة ذاتية سلبية، سيحاول في حركة تلقائية تعويضية إبعاد الآخرين عن حقيقة هذه النفس. لابد من وضع حواجز. هذه حركة تلقائية، أحيانا لا يقصد الإنسان، لأنها حركة قهرية كومبالسيف. هذه هي الحركة الأولى، إبعاد الآخرين عن حقيقة هذه النفس التي هو نفسه لا يقبلها. ولكنه في نفس الوقت في حركة ثانية عنده احتياج طاغ لأن يقترب إنسان آخر أو آخرين من هذه النفس. يتحنن عليها، هذا الآخر يتعاطف معها، يحتضنها، يحنو عليها، يحبها، يقدرها. هذه هي الحركة الثانية داخل هذه النفس. الحركة الأولى وضع حاجز، الحركة الثانية الرغبة في أن يقترب آخر من هذه النفس يحنو عليها. وهنا يبدأ الصراع المرير ما بين قوتين هائلتين، نزعة قوية هائلة لإخفاء وحجب النفس، والنزعة الهائلة الأخرى هي الاقتراب الآخر أو الآخرين من هذه النفس للتحنن عليها، الترفق بها، وإن أمكن احتضانها. إذا نجح الإنسان في حسم الصراع لصالح النزعة الثانية أو القوة الثانية، فإن يأخذ خطوة هامة في طريق العلاج والصحة النفسية والصحة العاطفية. ولكن بالطبع هناك شرط هام وأساسي في هذه الحركة. واضح الشرط هو وجود إنسان آخر يمتلك الحب والاهتمام، يمتلك الفكر والفهم والنضج، يمتلك التحرر من النفس والذات، القدرة على الخروج خارج النفس. شاع شرطان أساسيان لازمان في الآخر. الأول أن يمتلك الحب والاهتمام، الثاني أن يمتلك الفكر والفهم والنضج، شرطان أساسيان. إذا خرج الإنسان المتألم بهذه النفس الجريحة المتألمة لإنسان آخر لا يمتلك هاتين الصفتين، فإن العواقب ستكون وخيمة على الإنسان المحتاج، ووخيمة جدا. 5 عواقب: 1، تزداد الآلام والمعاناة وبالتالي يزداد الصراع. إذن في هذا الخروج للآخر وعندما يقترب الآخر لا يتوفر فيه الشرطين، فالنتيجة واضحة حتمية: ازدياد الآلام للإنسان المحتاج وازدياد الصراع. ثانيا، زيادة احتقار النفس. أقترب من الآخر لأتخلص من احتقاري لنفسي، يعاملني الآخر بطريقة غير واعية غير فاهمة، يزداد احتقاري لنفسي والاقتناع بعدم استحقاقها. ثالثا، طبيعي بناء المزيد من الجدران العالية الشاهقة حول هذه النفس لكي لا أرى أحد آخر. يتعلم الإنسان من هذه التجربة، يتعلم سلبيا أن لا يجعل نفسه vulnerable مرة أخرى لشخص يقترب من هذه النفس ويراها على حقيقتها. لابد من إخفاء هذه النفس عن طريق بناء المزيد من الجدار العالية. رابعا، فقدان الثقة في الآخرين وازدياد حجم الفجوة بين النفس والوسط المحيط بها. عندما يفقد الثقة في الآخرين يفقد الثقة في الحياة. وبالطبع نصل إلى 5، النقطة 5: ازداد الإحساس بالفشل ثم اليأس. الإحساس بالhelplessness, hopelessness and despair يزداد كل هذا. إحساس بالفشل ثم اليأس، وهنا يدب التشاؤم داخل هذا القلب. يفقد الإنسان الرجاء في الحياة أن الغد ممكن أن يحضر له شيئا جيدا خيرا. تتلون حياة هذا الإنسان باللون الأسود. لذا نقول لكل إنسان، نرجوك أن لا تعبث باحتياج إنسان آخر. أرجوك إن كنت لا تمتلك الحب والاهتمام الحقيقي ولا تمتلك الفكر والفهم والنضج والاستيعاب، نرجوك أن لا تقترب. الأفضل أن لا تقترب، لأنك إن اقتربت ولا تمتلك هاتين الخاصيتين فسوف تؤذي، سوف تؤذي. نرجوك لا تقترب، الأفضل لا تقترب. ولكننا في الحياة نرى الكثيرين من أولاد الحلال بالطبع الذين يحاولون المساعدة وهم لا يفهمون ولا يعلمون ماذا هم بصدده. والإنسان المحتاج لأنه محتاج يرجو عندما يرى إنسان في طريقه يقول ربما هذا سوف يساعدني، يرجو لأنه في احتياج مستميت. كم هو احتياج الإنسان المتألم إلى إنسان واحد، ربما إنسان واحد فقط في هذه الحياة. إنسان واحد فقط، يقدم له الحب والاهتمام الحقيقي الصادق، ثم يتناول كيانه الحساس المجروح بفهم وفكر ونضج. لكن للأسف ولابد أن نكون صرحاء بعضنا البعض، لابد أن نكون صرحاء ونواجه حقيقتنا. ينبغي ألا نخاف من أن نواجه الحقيقة، نعترف بها على الأقل. إن لم نستطع تغيير الحقيقة على الأقل نعترف بها. لا أطلب من البشر إلا أن يعترفوا بالحقيقة فقط، إن لم يستطيعوا تغيير الحقيقة نطالبهم على الأقل بالاعتراف بالحقيقة. لا نريد التزييف. للأسف والحسرة لابد أن نعترف بذلك، فإن مجتمعنا الشرق أوسطي قلما ينتج لنا هذا الآخر ذو الخاصيتين، قلما، نادرا. وارجع في حياتك، إن كان عندك سنين كثيرة ارجع في حياتك وعد الأشخاص الذين قابلتهم يتمتعوا بهاتين الصفتين، الحب والاهتمام الحقيقي الصادق، الخروج الكامل خارج النفس، ثم الفكر والنضج والفهم والاستيعاب والدراسة. ارجع بذاكرتك، لا نحتاج أن ننظر بعيدا، كل يرجع إلى تاريخه، يعد الأشخاص الذين قابلهم يتمتعوا بهذه الصفات. مجتمعنا الشرق أوسطي لا ينتج لنا هؤلاء الأشخاص، نحن نعيش في صحراء جرداء بلا ماء، نعيش في مجاعة رهيبة من هؤلاء الذين يحبوا يعطوا يفهموا يقرأوا، متحررين من أنفسهم من احتياجاتهم المادية التافهة، يتمتعون بالفكر والنضج واتساع القلب والنفس. مجتمعنا لا ينتج لنا هؤلاء الأشخاص، ولابد أن نعترف أن الكنيسة الشرق أوسطية لا تنتج لنا هؤلاء الأشخاص، لابد أن نعترف بذلك. أرجوك اذهب إلى هذه المباني الكنسية وابحث عن هؤلاء، إن وجدتهم قل لي، أعطيني 10 أسماء. في سنين حياتي على الأقل أتحدث عن نفسي، لم أجدهم، وقد عشت طويلا لم أجد هؤلاء. فإذا ارجع أنت في تاريخ حياتك لتعرف حجم المجاعة والمأساة التي نعيشها، والمأساة التي يعيشها الإنسان المتألم المحتاج، المأساة التي تعيشها إنسانة مثل نورة. بين قوسين نتوقف قبل أن نستكمل مع المجاعة التي نعيشها. نتوقف لنشرح نقطة هامة في تبعيات وجود قوتين الهائلتين المتضادتين داخل نفس صاحبة الرسالة. القوة الأولى وضع حاجز، القوة الثانية الاحتياج للآخر. وجود هاتين القوتين الهائلتين داخل الإنسان حتما يؤدي إلى الشرخ في جدار نفس الإنسان. ونحن نتحدث ليس مجازيا، نحن نتحدث علميا حقيقيا، هناك شرخ في جدار نفسية هذه الإنسانة. نحن نتحدث حقيقيا، حتى إن لم نتمكن من الإمساك بنفس الإنسان لأنها ليست مادة نستطيع أن نأخذها إلى المعمل لنحللها، إلا أننا نستطيع الإمساك بها موضوعيا فهي حقيقة. هناك شرخ في جدار نفس هذه الإنسانة نتيجة لوجود القوتين الهائلتين المتنافرتين. هذا الشرخ يؤدي إلى أمرين، أريد أن أشرح واحدة منهم. يؤدي إلى ما نطلق عليه الانفصال العاطفي، ثم الأمر الثاني التمزق الفكري. لن نتحدث الآن عن التمزق الفكري، لكني أريد أن أضع بعض الكلمات في ما هو الانفصال العاطفي نتيجة لوجود الشرخ. هذا الانفصال العاطفي، الانقسام والشرخ العاطفي، هكذا يعبر عن نفسه. بالطبع لا نجد كل هذه الأشياء في شخص واحد، ربما نجدها في شخص واحد، ربما نجد ثلاثة أو أربع أعراض وشخص آخر نجد أعراض أخرى. ما هو الانقسام العاطفي؟ مبالغة في حجم وشدة العاطفة تجاه الحدث، في exaggeration. يأتي الحدث، العاطفة تخرج مبالغ فيها أمام الحدث، هذا نتيجة لوجود الشرخ في النفس، الانفصال العاطفي. مبالغة في حجم وشدة العاطفة، التفاعل العاطفي مع الحدث. اثنين، نرى أن العاطفة هي التي تتحكم وتسير الحياة، ليس الفكر، أبدا ليس الفكر، العاطفة هي التي تتحكم وهي التي تسير، والإنسان لا يدري بذلك. المحللين يدركون ذلك عندما يجلسوا مع هذا الإنسان، يجدوا بوضوح أنه يسير بالعاطفة وأن الفكر يأخذ المقعد الخلفي. ثلاثة، عند الحدث العاطفة تسبق الفكر، عند الحدث لابد أن الفكر يسبق العاطفة، لا، عند هذا الشخص العاطفة تسبق الفكر، وهنا المشكلة الضخمة. يختل توازن الإنسان لأنه يختل توازن الفكر. عندما تخرج العاطفة في أمام الحدث بهذه الطريقة يحدث خلل في الفكر، لا يستطيع أن يأخذ مجراه. أربعة، تابعة لثلاثة، يعيش الإنسان في بحيرات من العواطف وليس الفكر، فيخرج من عاطفة إلى عاطفة. النفس تعيش في بحيرات من العاطفة، وصعب جدا أن يمسك الإنسان بتلبيب العاطفة، يستطيع أن يمسك بتلبيب الفكر، صعب جدا أن يمسك بتلبيب العاطفة، صعب جدا لمن يعيش في بحيرات العواطف، صعب جدا أن يمسك بدء طرف الخيط. يعيش في وسط وكأنه يعيش في رمال ناعمة متحركة، لا يستطيع أن يصلب طوله. خمسة، العواطف ترهق الإنسان، الفكر لا يرهق الإنسان، الفكر أبدا لا يرهق الإنسان، العواطف ترهق الإنسان. الأفكار الصائبة تغذي الإنسان، تشبعه،
لا ترهقه، تعطيه طاقة.
العواطف العكس، عندما تكون ليست في محلها ترهق الإنسان. بالطبع إذا كانت العاطفة في محلها فلا ترهق الإنسان. إذا كانت العاطفة صحية بالطبع هي تساهم مع الفكر في بناء الإنسان وإشباع الإنسان، فالإنسان يشبع من الفكر ويشبع من العاطفة، الفكر الصحيح والعاطفة الصحيحة. بالطبع عندما نقول أن الفكر لا يرهق نحن نتحدث عن الأفكار الصائبة. الفكر الغير الصائب أيضا يرهق الإنسان، يتيه الإنسان، عندما يتوه الإنسان يرهق، يستنفذ. النقطة السادسة، لا يعلم الإنسان كيف بدأت عاطفة ما، لأنه لم يدرب الفكر على مسك طرف خيط بدء العاطفة، لم يدرب الفكر في ذلك. هذا دور الفكر، أن يعرف متى بدأت العاطفة فيمسك بطرف الخيط، خيط بدء العاطفة. عندما لا يدرب الإنسان الفكر فلا يعرف كيف بدأت عاطفة ما، وهنا تتلاعب العواطف بالإنسان، تتلاعب به، تأخذه وتحضره وتجيبه يمينا وشمالا، تفعل فيه ما تشاء، يغوص في الرمال، يعيش في وسط البحيرات. النقطة السابعة، للإنسان مساحة داخلية محدودة في النفس، إما أن يحتل الفكر مساحته في وسط هذه المساحة أي مساحة النفس، أو تجور العاطفة أو العواطف على مساحة الفكر. لا توجد مساحة لا نهائية داخل الإنسان، المساحة محدودة، الفكر له مكانه، العاطفة والعواطف لها مكانها. عندما يعيش الإنسان هذا الشرخ في جدار النفس، تجور العواطف على مساحة الفكر، في النهاية ينهزم الإنسان. لماذا ينهزم الإنسان؟ لأنه يفقد خاصيته المعطى له من الله في الخلق. عندما خلق الله الإنسان حدد المساحة داخل النفس، مساحة الفكر ومساحة العاطفة، حددها الخالق. عندما تجور العواطف على مساحة الفكر ينهزم الإنسان، لأنه قام بإحداث خلل في الخلقة الأصلية. هناك نسب صحية لكلا من الفكر والعاطفة داخل الإنسان. ولكن النقطة الثامنة هامة جدا أيضا، وهي أكثرهم تدميرا، العواطف المنقسمة قد تعني وجود العاطفة وعكسها بالضبط في آن واحد، بالضبط عكسها في آن واحد، رغم عدم وجود فكرتين، وجود فكرة واحدة، لكن نجد عاطفتين متناقضتين تماما، تمزق هائل. هنا نحن أمام تمزق هائل لهذه النفس. إذا نحن أمام كاتبة هذه الرسالة لا شك عند المحللين أنها تعاني من شرخ في جدار النفس، وأحد هذه أحد تبعيات هذا الشرخ هو وجود الانفصال العاطفي ووجود أيضا التمزق الفكري، ولن نتحدث عنه الآن. لكن نعود مرة أخرى إلى احتياج هذا الإنسان المتألم إلى إنسان واحد ذو خاصيتين: الاهتمام، الحب والاهتمام الحقيقي والصادق، وأيضا الفكر والفهم والنضج. ثلاث كلمات كبيرة جدا، كبيرة جدا، ضخمة، كلمات ضخمة في علم الفكر، في علم الفلسفة، في علم النفس، في علم اللاهوت. كلمات ضخمة ضخمة: امتلاك الفكر والفهم والنضج، كلمات ضخمة يقضي الإنسان كل حياته يبنيهم، كل حياته، سنوات وسنوات. مجتمعنا لا ينتج لنا هؤلاء الأشخاص الذين يحتاجهم الإنسان المتعلم. إذن أسألك أيها الإنسان، أسألك في اسم محبة الله وفي اسم محبة القريب، هل تستيقظ صباحا وتسأل كيف سأعطي اليوم ولمن سوف أعطي؟ كيف سأحب، أهتم، وبمن؟ كيف سوف أتحرر من نفسي ومن اهتماماتي المادية التافهة، وبالتالي أحقق الشرط الأساسي أمام الله والذي يطلبه الله ويصر عليه، يصر عليه لكيما يستخدمك في رحلة عطاء نحو القريب المتألم. الله يبحث عن هؤلاء الذين يستطيعون أن يساعدوا الإنسان المتألم، يبحث عن هؤلاء الفعلة ليساعدوا المنزعجين والمنطرحين. وطلب الطلبة الإلهية التاريخية: اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده لهؤلاء المنزعجين والمنطرحين. لكن الكنيسة لا تفرز لنا ذلك، ويظل وتظل طلبة المسيح بلا استجابة حقيقية من هذه المباني الكنسية. يظل المسيح يطلب ويصلي هذه الصلاة من أجل المنزعجين والمنطرحين، والتاريخ يقول لنا أن طلبته لم تستجاب بعد، وسوف ربما تأتي نهاية العالم ولن تستجاب طلبة المسيح بعد. التاريخ يثبت لنا 2000 عام أن طلبة المسيح لم تستجاب أبداً. أيها الإنسان، هل تسأل ماذا ينبغي أن أفعل في نفسي حتى ما يثق في الله ويثق في القريب؟ ماذا ينبغي أن أفعل في نفسي؟ هل من الممكن أن أتخلى عن سعي وراء التحوصل حول نفسي وإمتاعها بكل الوسائل الممكنة؟ هل يمكن أن أتخلى عن سعي وراء نفسي والتحوصل على ذاتي، محاولة إمتاعها بكل الوسائل؟ أستيقظ صباحا أسأل كيف يا نفسي أمتعك وأريحك؟ وليذهب الآخر إلى الجحيم؟ ماذا أفعل في نفسي؟ ينبغي أن أفعل في نفسي وبالتالي أصبح متاحا للمتألم. المعادلة واضحة وصريحة ومباشرة. لن تستطيع أن تجلس على كرسيك المريح ثم تطلب أو تتمنى أن يأتي إليك الإنسان المحتاج المتألم. هناك ثمن يدفع، هناك سنين إعداد، وهناك حياة مضحية، وهناك تحرر من سطوة النفس، وهناك كتب كثيرة تقرأ، وهناك دموع تذرف على النفس وعلى الإنسان الآخر، وهناك فهم واستيعاب وإدراك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. نعم، هذا الإدراك يسيطر على هذا الإنسان أنه أبدا ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، وأنه في نهاية الحياة لن يبقى الخبز، ولن تبقى المادة، ولن أبقى حتى أنا، ولكن ما سيبقى هو المحبة، هو الروح، ما سيبقى هو الروح، كل ما هو روح، ما سيبقى هو كلمة القدير، هو محبة الله ومحبة القريب، هذا ما سوف يبقى. ما يبقى ليس كم استمتعت بالحياة، ولكن كم من ثمن دفعت لأحصل على الحياة، ليس لا على الخبز، كم من ثمن دفعت لأحصل على الحياة لا على الخبز. أقولها مرة ثانية وثالثة، كم من ثمن دفعت لأحصل على الحياة لا على الخبز. وعندما أحصل على الحياة أصبح قادرا ومؤهلا أن أمنح الحياة للآخرين المتألمين، العطش للماء وللحياة، والمنزعجين والمنطرحين. هناك حاجز بين النفس والآخرين، هذا هو أحد الأعراض، لكن العرض الآخر هو عدم القدرة على استقبال الحب. الإنسان المتألم الذي يعاني من الدونية وصغر النفس، في أول محاولة لتقديم الحب له نجد كثيرا أنه لا يسهل عليه استقبال هذا الحب. هذه تجربة وجدها المحللين، لأنه يصعب عليه تصديق أصالة هذا الحب، لأنه يتساءل في نفسه سؤال هام جوهري يعيش معه كل الحياة، يسأل ما الذي هو جيد في أو يستحق حتى ما يحبني الآخر. دائما يسأل هذا السؤال المركزي يعيش به كل يوم، ماذا في يستحق أن يحب. في بدء الأمر ربما لن يستطيع استقبال هذا الحب المقدم له، لذلك هو يحتاج إلى أمرين. أولا يحتاج إلى الصدق المحبة التي تقدم، ثانيا يحتاج إلى استمراريتها، الصدق ثم الاستمرارية، أي يحتاج إلى عنصر الوقت. هذان العاملان كفيلان في معظم الحالات، لا نقول في كل الحالات، نقول في معظم الحالات كفيلان بكسر الحواجز التي يضعها الإنسان المتألم حول نفسه. العاملان قادران على قهر وكسر الحيل الدفاعية التي يعاني منها الإنسان المتألم. لذلك نقول الآتي، إن من يقدم الحب لآخر كشرط لمبادلته بحب فهو لا يصلح في عملية مساعدة وتغيير الإنسان المتألم المحتاج للحب، لا يصلح، لابد أن تكون غني وثري جدا في الحب ولا تحتاجه من هذا المتألم. غني وثري ومكتفي بنفسك. النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها، متجذرة في الخالق. نعم روتد روتد، نعم كلمة كيركيغارد الشهيرة روتد، متجذرة في الذي صنعها. لابد أن تحصل على الحب من مصدر آخر غير مصدر هذا الإنسان المتألم. لابد من ينبوع ومنبع للحب يأتي إليك تتجذر فيه، ولا يمكن أن تتجذر في هذا إن لم تكن في سلام مع نفسك. لذلك تحدثنا كثيرا جدا عن سلام النفس. لابد أن تكون في سلام شبه كامل مع نفسك، فلا تنتظر أي حب أو مبادلة أو عطاء من هذا الآخر. ولا حتى تقدير لما تفعله، ولا حتى تقدير. من يقدم الحب كشرط لاستقباله ومبادلته لا يصلح في عملية مساعدة وتغيير الإنسان المتألم. وهذا الشرط صعب جدا توفره في هؤلاء البشر المتجولين حولي وحولنا، والذين يملؤون رضهات هذه الحياة. عن نفسي لم أجدهم تقريبا تقريبا، كل سنين حياتي عن نفسي لم أجدهم تقريبا. أتحدث عن تجربتي لا عن تجربة إنسان آخر. إن كنت مخطئ في مشاهدتي فليرحمني الله، لكني أتحدث واقعيا من تجربتي أنني لم أجد هؤلاء، لم أجده. يمكن أن تقنعني أنهم موجودين وبكثرة ولكني لم أقابلهم، ممكن. ولكن من أقرأ لهم أيضا يقولون لي أنهم لم يقابلوهم أيضا. إذن ماذا؟ ماذا؟ هم يقولون لي أولي الأمر أنهم لم يقابلونهم وأنا لم أقابلهم، فمن أصدق؟ أصدقك؟ أصدق هؤلاء؟ لا، ولا يعنوني بشيء. لا، لا يعنوني بشيء. لم أقابلهم، لم أقابلهم. لأن الحياة والمجتمع ينتج لنا أناس هدفهم الأول وشغلهم الشاغل وهمهم الأساسي هو الأخذ وليس العطاء. نقطة، نضع نقطة هنا. المجتمع ينتج لنا، أنت أيها الإنسان منتج من هذا المجتمع، والمجتمع ينتج لنا أناس الهدف الأول والشغل الشاغل هو الأخذ وليس العطاء. ينتج لنا شخص يقول إذا أعطيتك جزء من الحب فأتوقع مقابله جزء من الحب، أو أتوقع شكرا على الأقل والتقدير. ويا حبذا إذا أعطيتك جزءا أن تعطيني جزئين. وهذا في اعتقاد هذا الشخص أنه العدل في عملية العطاء والأخذ. المجتمع ينتج لنا أناس الأفضل لهم أن تكون العملية هي عملية أخذ أولا، أخذ أولا، ثم بعد ذلك أفكر إن كان عندي إمكانيات للعطاء أم لا. أولا أريد أن أأخذ، وهذا هو العدل في نظرة ونظرية هؤلاء، هذا هو العدل، وكيف يعطي بدون أن يأخذ. ولكنه سيقف أمام المعضلة الإلهية عندما يقول له الله مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، معضلة إلهية، ولم يقل لنا أن هناك مراحل وتدرجات سوف تأخذ ثم سوف تستطيع أن تعطي، لا، وضعه مباشرة أمام النهائية، the finality، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، the finality، لا تدرج، لا يوجد تدرج، the finality. صاحبة الرسالة في أشد احتياج لإنسان يعطي لها، حب واهتمام صادق، ثم يمتلك الفكر والفهم والنضج واتساع النفس، اتساع النفس، اتساع الفكر، أرض رحمة، ندخل إلى قلب هذا الإنسان نجد الأرض الرحمة، أرض رحمة تقريبا بلا نهاية بلا حدود، أرض رحمة. هذا ما تحتاجه كاتبة الرسالة. عندما جاء بولس ليساعد الآخرين قال عبارته المؤثرة جدا، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. تحرر كامل من النفس يا بولس، يا بولس تحرر كامل من النفس. ما كل هذا الاتساع يا بولس، ما كل هذا الغنى والثراء، أعطيني بعضا منه أرجوك، أعطيني بعضا منه، أعطيني الفتات يا بولس، يكفيني الفتات، يكفيني الفتات يا بولس. ما هذا؟ ماذا تقول؟ من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب، ما هذا يا بولس؟ أين هؤلاء في كنائسنا يا بولس؟ لماذا نرى في كنائسنا المحدودية والقزمية؟ نرى المحدودية والقزمية، قزمية مخيفة، ليس لا يوجد هذا الاتساع. قزمية فكرية، قزمية نفسية، قزمية عاطفية، قزمية كتابية، قزمية كتابية. إذا وجدنا أمثال بولس في كنائسنا، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا ألتهب، هل سيكون حالنا هكذا؟ هل سيكون حالنا هكذا؟ قل لي من فضلك، قل لي. من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. هنا نرى قلب الإنسان الذي يقترب من الآخرين للعطاء، لابد من توافر وتواجد هذا القلب في أحشاء الإنسان المساعد. أسألك إذن يا من تريد أن تساعد إنسان آخر، أو من نصبت نفسك، نصبت نفسك، ولن تنصب من الله، لقد نصبت نفسك، وأراهم حولي في كل مكان من نصبوا أنفسهم، في كل مكان أصبحت الموضة من نصبوا أنفسهم في الطوائف وفي الكنائس، نصبوا أنفسهم. يا من نصبت نفسك وأخذت رخصة أو سمعة أو مركزا أو شهادة أو شهرة أو ادعاء أو رغبة داخلية دفينة لا نعرف سببها أو غوارها. أسألك يا من نصبت نفسك لمساعدة إنسان آخر أو آخرين، هل تمتلك قلب بولس؟ إذا لم تمتلك قلب بولس أرجوك أخرج من الساحة، لأنك حجر عثرة. أرجوك أنت دعم تعمل لأجندة خاصة لصالحك، نرجوك. الأفضل أن نترك المحتاجين محتاجين ولا تقترب أنت منهم يا من نصبت نفسك، الأفضل أن نتركهم منزعجين ومنطرحين عن أن نأتي لهم بالمزيفين بالهوى والدجالين، الأفضل أن نتركهم. يا من نصبت نفسك هل تمتلك قلب بولس؟ وهل الآخرين عندما يقتربون إليك يشهدون عنك بدون أي شك أو تردد أنك تمتلك هذا القلب؟ يشهدون عنك بدون أي شك أو تردد. إن كنت لا تمتلك هذا القلب أرجوك أن تعفي الإنسان المتألم، وتعفي المجتمع، وتعفي هذه المباني، وتعفينا جميعا من لبس قبعة المشورة ومساعدة الآخرين. أرجوك أرجوك أن تعفينا، لقد سئمنا تزييف. أرجوك سئمنا التزييف، سئمنا الدجل. أرجوك أرجوك لا تخدعنا وتخدع الإنسان المتألم، نرجوك ذلك. كفانا مرضا وسقما وخداعا وعدم مصداقية في هذه الحياة، لقد شربنا من كل هذه المرارات، حتى السأم وحتى التقيؤ. كفانا أرجوك كفانا، كم نحتاج إلى المصداقية في هذه الحياة المرائية الاصطناعية، كم نحتاج إلى المصداقية. يا لها من كلمة ذهبية، المصداقية. في وسط كل هذه المياه العكرة الملوثة التي نعوم فيها جميعا ونشربها جميعا جميعا، المياه العكرة الملوثة، كم نحتاج إلى المياه النقية العذبة المروية للنفس العطشة الظمأة. يا لعظم احتياجنا في وسط هذه المباني، في وسط هذه الكنيسة التي خانت ناموس ووصية سيدها، خانت ناموس ووصية سيدها. ما هي الوصية؟ وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. لا تجرؤ، لا يجرؤ أي مبنى كنسي أن يقف مع نفسه وأمام أعضائه ويقول لقد حققنا وصية المسيح، لا يجرؤ واحد فيهم أن يقف. لذلك خانت هذه الكنيسة وصية سيدها. وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. وبدون وجود هذا في حياتنا فنحن لسنا مسيحيين، لسنا أتباع المسيح. لا تهم المباني ولا الأسرار ولا الممارسات ولا الطوائف ولا الأعداد، لا يهم. هذا هو الاختبار. وصية جديدة أنا أعطيكم، كم نحتاج إلى الصدق والمصداقية والحب والعطاء والشفافية والاتضاع والنقاء والتضحية. ما هو الاحتياج الملح في الكنيسة المعاصرة في بلدنا؟ إنه الاحتياج إلى إنسان يحب، إنسان واحد فقط يحب بصدق، هذا هو الاحتياج الملح في الكنيسة المعاصرة في بلدنا، إنسان واحد فقط يحب بالصدق. فيا لفقرنا وعوزنا ومأساتنا، مأساتنا يا لفقرنا، يا لفقرنا. لماذا لا يبكي أحد على الوضع الحالي؟ لماذا لا يبكي أحد؟ إذن هذا هو العرض الثاني، عدم القدرة على استقبال الحب. ثم نرى العرض الثالث، ونقول أحد الأعراض، وهو انعدام الهدف. تقول صاحبة الرسالة أن لا يوجد هدف أعيش من أجله. عندما ينحصر الإنسان في نفسه، عندما يتمركز ويتمحور حول ضعفات هذه النفس، وأرجو أن نلاحظ الكلمتين المستعملتين ليس مجازيا، كلمتين علميتين، عندما يتمركز ويتمحور حول ضعفات هذه النفس، يتمركز ويتمحور، يصب عليه تحديد الهدف. عندما ينحصر في نفسه يصب عليه تحديد الهدف الذي يسعى إليه، ثم الخطوة التالية يصب عليه حتى إذا استطاع تحديد الهدف أن يخرج لتحقيقه. إذن عمليتين: صعوبة تحديد الهدف، وإذا نجح في هذا، إذا نجح فنجد صعوبة الخروج لتحقيق هذا الهدف. لأن تحديد هدف أو أهداف صحية في الحياة يحتاج إلى 4 أشياء. واحد، تحرر من التمركز حول النفس. لابد أن أتحرر من التمركز لأستطيع أن أحدد الهدف. أعلم أن هذه النقطة ربما تكون صعبة في الفهم، لكن لا يوجد وقت للتوقف للشرح. الانحصار داخل الذات يؤدي إلى صعوبة تحديد الهدف. إذن تحديد هدف أو أهداف صحية يحتاج إلى التحرر من التمركز حول النفس. 1. 2، التحرر من الصراع الذاتي بين النفس ونفسها. ليس فقط تحرر من التمركز، لكن تحرر من الصراع. أن التمركز لابد أن يولد صراع. 3 تابعة ل1 و2، وجود مخزون من الطاقة، وجود فائض للخروج لتحقيق الهدف. لابد من وجود مخزون للطاقة. 4، الصراع مع النفس يحرم الإنسان من معرفة قدراته وطاقاته ومواهبه، وهو يحتاج إلى هذه معرفة قدراته وطاقاته ومواهبه لتحديد الهدف. لابد لكي ما أحدد الهدف أن أعرف قدراتي وطاقاتي ومواهبي، وإلى على أي أساس أحدد الهدف؟ الهدف لابد أن يتماشى مع من أنا، ومن أنا هو يتلخص في قدراتي وطاقاتي ومواهبي. إذن التمركز والتمحور حول ضعفات النفس يحرم الإنسان من تحديد الهدف للأسباب السابقة السابق ذكرها. الخروج لتحقيق الهدف أو هدف ما، هدف صحيح بالطبع، هو شرط أساسي لإعطاء الإنسان الإحساس بالقيمة في الحياة. عبارة هامة جدا، عبارة هامة جدا، علاقة لازمة ضرورية بين تحديد الهدف والخروج لتحقيق الهدف والإحساس بالقيمة، علاقة لازمة ضرورية. فالإحساس بالقيمة ينتج من شقين أساسيين. الشق الأول كون الإنسان مخلوق على صورة الله، هذا يعطيه تيقن فطري بقيمته. وأرجو أن نضع خطوط تحت كلمة فطري، تيقن فطري ليس تجربي، ليس experiential، تيقن فطري. هناك فرق كبير بين التيقن الفطري natural وبين experiential، فرق كبير جدا. كل إنسان مخلوق بهذا الإدراك الفطري أنه له قيمة في الحياة لأنه مخلوق على صورة الله، لا نحتاج أن نقنع الإنسان بذلك، فالفطرة تقنعه بذلك. وبالتالي هناك صوت في داخله يقول له أنت لك قيمة، مهما شعر بانعدام القيمة دائما هناك صوت يقول له، الصوت الفكري الآتي من كونه مخلوق على صورة الله، الصوت الفطري يقول له أنت لك قيمة ولابد أن تخرج في الحياة لتحقق هذه القيمة. إذن هذا هو الشق الأول، هذه الفطرة هي التي تدفعه دائما وأبدا لتحقيق نفسي في الحياة. كل واحد فينا يستيقظ صباحا مدفوعا فطريا لتحقيق نفسه، فطريا لا يفكر، لا يفكر. الطفل يخرج من بطن أمه يريد تحقيق نفسه مباشرة في اليوم الأول، يسعى لتحقيق نفسه. الشق الثاني الهام لإدراك الإحساس بالقيمة أو الحصول على الإحساس بالقيمة يأتي من الإنتاج والإنجاز. بالتأكيد الإنتاج والإنجاز يأتي من وضع الأهداف ثم تحقيقها، هذا هو الإنجاز. لكن هناك شق ثالث نضعه، ليس في أهمية الشقين الأولين لكنه شق ثالث لابد أن نعيره اهتمام. الشق الثالث هو تواجد الإنسان في علاقات ناجحة ومشبعة وصحية وصادقة ومتبادلة وناضجة مع الآخرين، ليس أي علاقة. لقد وصفنا طبيعة هذه العلاقات التي تعطي الإحساس بالقيم، علاقات ناجحة بمعنى مشبعة صحية صادقة متبادلة ناضجة مع الآخرين، ليس أي علاقة. ومن فضلكم دعونا نبحث عن هذه العلاقات بهذه الصفات، دعونا نبحث عنها إن وجدناها. لابد أن نعترف بواقع حالي، لابد أن نعترف به، هناك فشل ضخم في العلاقات بين البشر بعضهم وبعض، ولذلك هناك خرم في الشبع في الإحساس بالقيمة، هناك خرم حقيقي لأنه العلاقات معطوبة بين البشر. لابد أن نعترف بذلك. أنا لا أتحدث لغة أجنبية، أتحدث لغة عربية، أتحدث لغة واقعية، لا أتحدث لغة أجنبية أو لغة قمرية، لا، أو لغة من زحل، لا، أتحدث لغة أرضية واقعية. أرجوكم ائتوني بالعلاقات مع الآخرين المشبعة الصحية الصادقة المتبادلة الناضجة. ولابد أن أعترف اعتراف هنا، أتردد في الاعتراف به لكني لابد أن أعترف به. في كل حياتي وسنوات عمري الطويلة بعض الشيء لم أجد شخصا، في كل سنوات عمري لم أجد شخصا بهذه المواصفات معي يبادلني علاقة صحية صادقة متبادلة ناضجة فيها عطاء، لم أجد. لم أجد. فما لا أعرف عن تجربتك، ربما تكون أكثر حظا مني، لكن من تحدثت معهم ليسوا أوفر حظا مني إذا وقفوا واعترفوا بالحقيقة المر. هم لا يريدون يعني يعترفوا بالحقيقة المر، يهربون من الحقيقة المر. ولذلك يحتاج الإنسان أن يتجذر في شيء آخر غير هؤلاء البشر. لا يستطيع أن يتجذر فيهم، لا أستطيع أن أستند عليهم. كيف أستند عليهم؟ كيف أستند على حائط مائل؟ كيف؟ سوف أنهار. إذا أحتاج أن أتجذر في شيء آخر أو شخص آخر أو قيمة أخرى لكي ما أستطيع أن أقف وأساهم في الحياة وأعطي. لم يساعدوني الآخرين من قبلتهم في حياتي لكي ما أعطي، لكي ما أقف، لم يساعدني أحد. أتحدث من تجربتي، لم يساعدني أحد ما عدا زوجتي، لم يساعدني أحد لكي ما أقف على قدمي وأعطي. كان لابد أن أتجذر في شيء أو شخص آخر. وأنا واقف اليوم لأني قد تجذرت في هذا الآخر. فلا أعرف ما هي تجربته، ربما تكون أكثر حظا مني. من قابلتهم من البشر كانوا فقراء ومفرغون، سطحيون، تافهين. أنا آسف، أنا آسف، أرجو أن تسامحوني ويسامحني هؤلاء من أتحدث عنهم. من قابلتهم من البشر كانوا مفرغين سطحيين يهتمون بأنفسهم فقط، يدورون حول أنفسهم فقط. يا للفقر، ما هذا الفقر؟ لا أعرف كيف يعيشوا مع أنفسهم، ما هذا الفقر؟ أما هؤلاء الذين في الكتب الذين لجأت إليهم وساعدوني أن أقف في هذه الحياة وأن أتجذر فيما هو حق وصائب، هؤلاء من لجأت إليهم في هذه الكتب، وجدت كل هذا، وجدت الاتساع والفكر والمصداقية، وجدت الثراء والغنى. لقد ساعدوني، أنا مديون لهم بكل شيء، مديون لهم بكل شيء، كل ما عندي، كل ما أنا فيه، إن كان عندي شيء مديون لهم بكل شيء، بكل شيء، لم أخذ شيء من نفسي. ما يميزك؟ وأي شيء لك قد أخذت لم تأخذه؟ لا، لقد أخذت كل شيء يا بولس، متفق معك. فلا أستطيع أن أنتفخ، لقد أخذت كل شيء يا بولس، لكن ليس من المحيطين به، من هؤلاء الذين في الكتب. يا للحسرة، يا للفقر، يا للفقر، يا للفقر. هذه هي الشروط للحصول على الإحساس بالقيمة. هذا يعني أن ليس كل التواصل الاجتماعي أو علاقات مع الآخرين، حتى لو كانت علاقات لصيقة أو قريبة، يمكن أن تمنح الإنسان الإحساس بالقيمة. الكثير جدا من علاقات البشر بعضهم مع بعض لا تعطي لهم أي شبع أو إحساس بالقيمة، وهذا واقع. ورغم ذلك يلتصقون بعضهم البعض، رغم ذلك بيلزقوا في بعض بالغيرة، بيلزقوا بسمغن، علاقات غير مشبعة، ومع ذلك يلصقون بعضهم البعض في نوع من المرض النفسي والاجتماعي. علاقة غير مشبعة، غير بناءة، ومع ذلك نستمر في رؤية بعضنا البعض. فقر، سطحية، تفاهة مخيفة بالنسبة لي. لا أستطيع أن أعيش هكذا، لا أستطيع. إذا كانت العلاقة غير بناءة لا أحتاجها، لا أحتاجها، لا أذهب إليها، إنها غير بناءة، لا تبنيني. أشكركم لاستماعكم.